أهلا بيكم في تحليلنا المعمق النهاردة. معانا مجموعة مصادر بتتعمق في فكرة بصراحة مهمة جدا، وهي إيه هي العواميد اللي شايلة استقرار الأسرة في المجتمع الإماراتي؟ الوثائق دي مش بتبص للأسرة على إنها مجرد ناس عايشة في بيت واحد، لأ، دي بتعتبرها المصنع الأساسي اللي بيشكل الهوية والقيم الوطنية.
أهلا بيك. والمثير للاهتمام هنا إن المصادر دي مش بتفصل قضية الأسرة عن السياق الأكبر، يعني هي بتربطها بشكل مباشر بقوة الدولة وصلابة المجتمع ككل. الفكرة اللي بتطرحها هي إن تماسك الأسرة مش مجرد هدف اجتماعي، لأ، ده شرط أساسي عشان نبني أجيال عندها وعي وفخر بهويتها، ودي نقطة تستاهل نقف عندها ونحللها.
طيب خلينا نبدأ من النقطة المحورية دي. المصدر بيستخدم تعبير قوي جداً، بيقول إن الأسرة الإماراتية هي حاضنة للقيم والأخلاق والهوية الوطنية. أنا بحاول أفهم أبعاد الكلمة دي، يعني كلمة حاضنة دي كلمة كبيرة قوي.
هي فعلاً كلمة محورية، لأن كلمة حاضنة مش مجرد كلمة عابرة. الحاضنة دي بيئة متحكم فيها، مصممة عشان توفر الحماية والرعاية والنمو السليم في مرحلة حرجة جداً. فكأن المصدر بيقول إن المواطن الإماراتي بيتم تكوينه وصناعته جوه الأسرة دي، مش بس بيولوجياً، لأ، قيمياً وثقافياً.
يعني نقدر نقول إنها زي السوفت وير اللي بيتسطب جوه الإنسان في أول سنين حياته. لو السوفت وير ده سليم وقوي، هيعرف يتعامل مع أي هارد وير أو أي تحديات هيقابلها بعد كده.
بالظبط، ده تشبيه دقيق جداً. والمصدر بيعمق الفكرة دي أكتر لما بيربط تماسك الحاضنة دي أو الأسرة بالصحة العامة للمجتمع. الطرح هنا شبه سببي. مجتمع قوي وصحي لازم يكون مبني على أسر قوية وصحية.
يعني الموضوع مش مجرد سعادة فردية.
لا طبعاً، ده بيترجم مباشرة لأمن قومي، لإنتاجية اقتصادية، لقوة ناعمة للدولة في العالم. لما يكون عندك أجيال طالعة من بيوت مستقرة، عندها ثقة في نفسها وفي هويتها، فالنتيجة هي مجتمع عنده مناعة.
مناعة ضد إيه بالظبط؟
مناعة ضد الأفكار الهدامة، وفي نفس الوقت عنده قدرة على الابتكار والنمو.
وده بيخلينا نوصل للنقطة التانية اللي لفتت نظري جدا في المصدر، وهي الكلام عن دور المرأة. الوثيقة بتديها توصيف يتجاوز الأدوار التقليدية اللي نعرفها، مش مجرد أم أو زوجة، لكنها بتتوصف بأنها قائدة حقيقية في بيتها.
ودي نقلة مهمة في التوصيف.
بس هنا لازم أسأل، توصيف قائدة للأسرة ده كلام جميل ومشرف، لكن على أرض الواقع هل المصدر بيوضح إزاي ده بيختلف عن الضغط المجتمعي التقليدي اللي بيحمل الأم كل مسؤولية التربية لوحدها؟ مش ممكن التوصيف ده يكون مجرد غطاء عصري لدور قديم ومرهق أصلاً؟
سؤال في منتهى الأهمية، والمصدر بيجاوب عليه بشكل غير مباشر. الفكرة في كلمة قائدة مش مجرد راعية، القيادة بتحمل معنى الاستراتيجية، الرؤية، اتخاذ القرار. الدور اللي بتوصفه الوثيقة مش دور عاطفي أو خدمي بس، لأ، ده دور فكري، هي اللي بترسم خريطة طريق قيمية للأسرة. والمصدر بيشير لده لما بيستخدم تعبير المرأة المستقرة والمثقفة. كلمة مثقفة هنا هي مفتاح الإجابة.
إزاي؟ وضحي لي أكتر.
لأن الثقافة بتديها الأدوات اللازمة عشان تتنقل من دور المنفذ لدور المخطط. القائدة دي حسب الوثيقة مش بس بتطبخ وتنظف وتذاكر للأولاد، لأ، دي بتفكر بشكل استراتيجي في تحديات العصر.
تمام.
هي اللي بتفلتر التأثيرات الخارجية اللي داخلة البيت عن طريق الإنترنت والتلفزيون والأصحاب. هي اللي بتقرر إيه اللي يتوافق مع هوية الأسرة وقيم المجتمع، وإيه اللي لازم يتم رفضه. يعني نقدر نقول إنها بتلعب دور حارس البوابة الثقافي للأسرة.
حارس البوابة الثقافي، ده توصيف قوي.
بالظبط، وده دور محتاج وعي ومعرفة وقدرة على التحليل، مش مجرد صبر وتفاني.
طيب خلينا نتكلم بصراحة عن تحديات العصر دي. دي عبارة واسعة قوي، احنا بنتكلم عن ايه تحديدا؟
اكيد المصدر بيلمح لده من غير ما يسميه. التحدي الاول هو سيولة الهوية في عصر العولمة. الشاب الإماراتي النهاردة بيتعرض لكمية محتوى من ثقافات مختلفة في ساعة واحدة أكتر من اللي جده اتعرض له طول حياته.
حقيقي.
هنا بيجي دور القائدة في التحصين، ودي كلمة المصدر بيستخدمها. التحصين مش معناها العزل، لكن معناه إني أدي لك جرعات من قيمك وهويتك تخلي عندك مناعة، فلما تشوف حاجة غريبة على السوشيال ميديا عقلك النقدي يشتغل وتقدر تقيمها بدل ما تستهلكها وخلاص.
ده بالنسبة للتحدي الثقافي. طب والتحديات العملية زي التعليم والشغل والمستقبل.
ده التحدي التاني، العالم بيتغير بسرعة والوظائف بتتغير. القائدة الاستراتيجية هنا هي اللي بتشجع أولادها على المهارات اللي هتخليهم منافسين عالمياً، مهارات زي التفكير النقدي، حل المشكلات، تعلم اللغات، وفي نفس الوقت بتربط ده بهويتهم، بتقول لهم أنت لازم تكون أفضل مهندس في العالم، بس في نفس الوقت لازم تفضل فخور بأصلك وبتراثك. هي اللي بتخلق التوازن الصعب ده بين الأصالة والمعاصرة.
ده بيحول البيت من مجرد مكان للنوم والأكل لمؤسسة تربوية مصغرة بتجهز مواطن للمستقبل.
بالظبط كده، ده بيوضح الفرق اللي كنت بتسأل عنه. ده مش مجرد عبء إضافي، ده دور مختلف نوعيا.
تمام. طيب المصدر بياخدنا في حتة تانية خالص بعد كده، بيربط بين القيم الإماراتية الأصيلة زي التسامح والتعاون وبين تطور الدولة المادي، تحديدا بيربطها بتحديث وبناء المدن بطريقة مذهلة وجذابة للعالم. بصراحة أول ما قريت الجملة دي الرابط كان صعب عليا، يعني إيه علاقة قيمة زي التسامح ببناء برج خليفة مثلا؟
ودي عبقرية الفكرة اللي المصدر بيطرحها. هو بيقول إن العمارة والمباني دي مش مجرد خرسانة وإزاز، دي تعبير مادي عن فلسفة الدولة وقيمها. خلينا نفكر فيها كنوع من يعني تسويق ثقافي من خلال العمارة.
تسويق ثقافي؟ إزاي؟
الدولة مش بتصدر بضاعة وبس، دي بتصدر نموذج حياة، نموذج تعايش، والمباني دي هي الباكيجينج بتاع النموذج ده.
ممكن مثال عملي أكتر؟
طبعاً. فكر في مطار دبي الدولي، هو مش مجرد مكان للطيارات بتنزل وتطلع منه. التصميم، الكفاءة، التنظيم، وجود جنسيات من كل مكان في العالم بيشتغلوا فيه وبيعدوا منه بسلاسة وأمان، كل ده في حد ذاته رسالة.
ورسالة بتقول إيه؟
وقادر على إدارة التنوع بكفاءة. السائح أو المستثمر لما بيوصل ويشوف ده، هو مش بس بينبهر بالمبنى، هو بيحس بالأمان والنظام اللي ورا المبنى. فبشكل غير مباشر العمارة بتبيع فكرة الإمارة للعالم.
فهمت. يعني نقدر نقول إن المدينة نفسها بقت أكبر لوفة إعلانات للقيم دي؟ الشوارع النظيفة بتعكس قيمة النظام، وجود دور عبادة مختلفة جنب بعضها بيعكس قيمة التسامح؟
بالظبط. ومراكز المال العالمية بتعكس قيمة الانفتاح الاقتصادي. فالتطور العمراني هنا مش منفصل عن الهوية، ده تجسيد ليها، هو الدليل المادي الملموس على نجاح الرؤية. كأن الدولة بتقول للعالم ما تقراش عن قيمنا، تعال عيشها وشوفها بنفسك في مدننا.
وجهة النظر دي بتغير رؤيتي للمدن دي تماما. طيب في السياق ده كله المصدر بيقدم نموذج محدد ومثير للاهتمام، وهو كيان اسمه Everlast Wellness. وهنا لازم نكون واضحين، الوثيقة مش بتقدمه كمجرد مركز صحي، الدور اللي بتوصفه أكبر من كده بكتير.
صحيح، هو بيتقدم كنموذج عملي.
بالظبط. وبعيداً عن تفاصيل خدماته، إيه الفكرة الأكبر اللي المصدر بيحاول يقولها من خلال تقديم النموذج ده؟ هل دي إشارة إن الدولة بتشجع القطاع الخاص ياخد دور أكبر في التنمية الاجتماعية مش بس الاقتصادية؟
دي قراءة ذكية جداً. المصدر بيستخدم Everlast Wellness كدراسة حالة عشان يوضح إزاي الرؤية الكبيرة دي ممكن تتطبق على أرض الواقع. الفكرة مش في Everlast ككيان بحد ذاته، لكن في النموذج اللي بيمثله. النموذج ده بيقول إن صحة المجتمع وتنميته مش مسؤولية الحكومة لوحدها، القطاع الخاص لازم يكون شريك استراتيجي.
شريك استراتيجي إزاي؟ يعني دوره إيه بالظبط في المنظومة دي؟
دوره هو توفير الأدوات. لو رجعنا لكلامنا، إحنا قلنا إن الدولة عندها رؤية والأسرة عندها قائدة. طيب القائدة دي محتاجة أدوات عشان تنجح في مهمتها. هنا بيجي دور النموذج ده.
تمام.
المصدر بيقول إنه بيقدم برامج لتنمية مهارات الأطفال الأكاديمية والاجتماعية، دي أداة، وبيوفر دعم للمرأة عشان تكون قادر على قيادة أسرتها من خلال الإرشاد والتوعية، دي أداة تانية، وبيوفر رعاية طبية شاملة للكل عشان يشيل عنهم عبء القلق على صحتهم، دي أداة تالتة.
أنا فاهم قصدك، يعني بدل ما الدولة تبني كل حاجة بنفسها، هي بتخلق بيئة تشجع كيانات متخصصة زي دي إنها تظهر وتقدم الخدمات دي بكفاءة أعلى يمكن. ده أشبه بفكرة الأوت سورسينج في البيزنس بس على المستوى الاجتماعي.
بالظبط، وده بيورينا درجة عالية من النضج في التخطيط الاستراتيجي. مفيش فصل بين القطاعات، الصحة مش بعيد عن التعليم، والتعليم مش بعيد عن الهوية الوطنية، كله بيشتغل في منظومة متكاملة.
والهدف النهائي إيه؟
الهدف النهائي اللي المصدر بيشير إليه هو خلق بيئة منزلية متماسكة وسعيدة. Everlast هنا بتمثل نموذج عملي لإزاي ممكن نستثمر في البنية التحتية الاجتماعية زي ما بنستثمر في البنية التحتية المادية.
مصطلح البنية التحتية الاجتماعية ده مهم، يعني زي ما الدولة بتبني طرق وكباري ومطارات عشان تسهل حركة الاقتصاد، هي كمان بتدعم وجود مؤسسات زي دي عشان تدعم رأس المال البشري والاجتماعي.
تماماً، ودي نظرة بعيدة المدى، لأن قوة الدولة الحقيقية على المدى الطويل مش بس في اقتصابها أو عمرانها، لكن في تماسك مجتمعها وقوة أفراده. والمصادر اللي معانا بتوضح إن الطريق لتحقيق ده مهما كبلت المشاريع بيبدأ دايماً من الخلية الأصغر والأهم، الأسرة.
طيب، بعد ما فصصنا كل الأفكار دي، إيه خلاصة كل الكلام ده؟ لو هنلخص الفكرة الرئيسية في كام جملة، نقول إيه؟
الخلاصة إننا قدام رؤية متكاملة ومترابطة بشكل فريد. المصدر بيرسم صورة فيها استقرار الأسرة هو حجر الزاوية لكل شيء تاني في المجتمع. المرأة مش مجرد عضو في الأسرة، دي هي القائد الاستراتيجي والقلب النابض للوحدة دي. والمنظومة دي كلها مدعومة بحاجتين.
إيه هما؟
سوفت وير اللي هو القيم الوطنية الراسخة زي التسامح والانفتاح، وهارد وير اللي هو المبادرات الحديثة والتنمية العمرانية اللي بتوفر الأدوات والبيئة الحاضنة لتحقيق الاستقرار ده.
والهدف الأكبر من كل المنظومة دي؟
الهدف النهائي زي ما بتلخصه الوثيقة هو بناء أجيال واعية فخورة بماضيها وحاضرها ومستقبلها المشرق. والكيانات اللي زي Everlast Wellness بيتم تقديمها كجزء من البنية التحتية دي، بس مش بنية تحتية مادية، لأ، دي بنية تحتية ناعمة بتدعم النسيج الاجتماعي نفسه، والاستثمار فيها حسب منطق الوثيقة لا يقل أهمية عن الاستثمار في أضخم ناطحة سحاب.
لنختتم بفكرة أخيرة نتأمل فيها.
الوثيقة اللي استعرضناها بتربط بشكل فريد بين صحة الأسرة والقيم الوطنية والتنمية الحضرية ومبادرات القطاع الخاص. وده بيطرح سؤال مهم للتفكير فيه. في عالم بيتجه للعولمة بشكل متزايد وكتير من المجتمعات بتحس إن هويتها بتدوب، إزاي ممكن المجتمعات دي تخلق تكامل مشابه؟ إزاي تقدر تحول كيانات زي مركز صحي أو شركة خاصة من مجرد مقدم خدمة لشريق في الحفاظ على الهيكل الثقافي والاجتماعي الأساسي؟ يعني إيه هو شكل المستقبل لما يتم دعم البنية التحتية الناعمة للمجتمع؟ اللي هي الأسرة والقيم بنفس القدر من الجدية والاهتمام والاستثمار اللي بتحظى به البنية التحتية المادية من طرق ومباني. السؤال ده يمكن يكون هو مفتاح استدامة نجاح أي مجتمع في القرن 21.